L'invité du jour.
كما كل نهار جمعة الموعد مع بولبي باسيل في قراءة للشأن الدولي جيوبوليتيك مع بولبي. أهلا وسهلا بولبي، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك أستاذة مريم، تحياتي ليك ولكل الفريق العامل طبعا ولكل متابعينا في ميدي إكسبريس.
من غير ما نطولوا باش ندخلوا ديريكتومون في مواضيعنا اليوم، باش نحكيو وننطلقوا بالسعوديه وباكستان. ربما الناس تتساءل وتفاجئ المتابعين، يقولوا اليوم فما اتفاقيه دفاع مشترك بين السعوديه والباكستان. ماذا تخفي هذه الاتفاقيه؟ علاش توا؟ وماذا ننتظر منها بولبيب؟
شكرا لك مريم. طبعا اتفاقية السعودية وباكستان أنا حقيقة لم تفاجئني، لأني أعرف أن العلاقات السعودية الباكستانية قوية جدا ومعروفة ومعلومة، وتقريبا باكستان حليف قوي معناها للسعودية، حتى فيما سمي سابقا بالتحالف الإسلامي كانت باكستان معناها، والسعودية تعول كثيرا على باكستان في هذه النقطة خاصة في المسألة العسكري. طبعا الآن السعودية صارت تحت المظلة النووية الباكستانية، وهذا في الحقيقة تطور يجي بعد خاصة خلينا نقول الريبة الخليجية من السلوك الأمريكي، واللي خاصة صار بعد استهداف قطر. بالطبع هذه من تداعيات هذا صار، منها بعض دول الخليج ربما يفكروا أن أمريكا طبعا هي كما نعرف أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا، فبالتالي صارت يعني الثقة في السلاح الأمريكي صارت مهتزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا السلوك تجاه قطر وتجاه الدعم اللامحدود لإسرائيل أصبحت يعني شريك غير موثوق، خلينا نقوله شريك غير موثوق. بالتالي لهنا هذا ربما زعزع بصورة جذرية الثقة اللي بناها دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب ما يسمى تحرير الكويت. كانت فما تقريبا معناها مظلة أمريكية لكل أنظمة الخليج، وصار لكل دول الخليج تقريبا معناها تابعين للولايات المتحدة الأمريكية، وعملوا معها عقد شراكة لأنها حررتهم، أو على الأقل كانت خلينا نقول معناها القوة التي يستندون إليها في الدفاع عن وجودهم، خاصة عن وجود أنظمة الحكم خاصة خلينا نقول. وإذا هنا اللي صار ما هو؟ نعرفوا اللي فما تاريخ في العلاقات السعودية الباكستانية، واللي السعودية كانت من الدول التي ساعدت باكستان في برنامجها النووي، معناها كانت سند لباكستان لفترة طويلة وفي برنامجها العسكري عموما. نعرفوا باكستان دولة قوية عسكريا ودولة قوية استخباراتيا وسكانيا، كيف الجيش الباكستاني معروف أنه جيش قوي، اختبر اختبار كبير في حربه مع الهند، والتي الهند توسلت الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب. الجيش الباكستاني متنوع التسليح، من ذكاء الجيش الباكستاني مريم عكس العرب للأسف، أنظمة العربية تشتري بآلاف المليارات أسلحة مغشوشة أمريكية مغشوشة. السلاح الباكستاني متنوع، لم تستخدم باكستان في حربها مع الهند أي سلاح غربي، تمتلك راي لافسانك لافكان لافسانك دخلت من الحرب العالمية الأولى والثانية يعني الأفكانز والأفساز، وعنده كل الأسلحة الأمريكية الحديثة. طب نعرف جيدا علاقة باكستان بأمريكا قوية، إذن فبالتالي حتى منذ الاتحاد السوفيتي يعني باكستان كانت مركز قوي للاستخبارات الأمريكية وحليف لأمريكا ضد الاتحاد السوفيتي في حرب أفغانستان. نعرف ما سمي يقتل بالمجاهدين الأفغان كانوا يمرون عبر بيشاور في باكستان، كانت المخابرات الأمريكية والخليجية تنقل ما يسمى بالمجاهدين العرب اللي نساو فلسطين ومشاو يحروا في أفغانستان من الحكم الشيوعي السوفيتي. إذن فبالتالي كانت مركز قوي هنا. لكن باكستان في حربها مع الهند لم تستخدم الأسلحة الأمريكية، استخدمت الأسلحة الصينية، وكانت المفاجأة الكبرى الحقيقة الطائرات الصينية وأنظمة الدفاع الجوي الصينية استطاعت إسقاط المقاتلات الهندية اللي هي غربية إسرائيلية بالأساس. احنا نشوفوا حتى السعوديين يفكروا التفكير يعني بالحق، السلوك السعودي سلوك بناه ذكي، لان انت باش تسقط المسيرات، اغلب المسيرات الهندية مسيرات اسرائيلية، مسيرات هيرسون هذه مسيرات اسرائيلية. بالتالي لهنا السعودية تقول لك ينجم كما عملوا القطر يعملوا اي دولة، لان هذا نتنياهو ليس له حدود في الحماقة بتاعه. بالتالي باكستان لها قدرات قوية في التصدي لهذه الأنواع من المسيرات وللطائرات بالأنظمة الصينية. إذن هنا السعودية الآن وحتى البرنامج النووي الباكستاني منذ عبد القادر خان يعني اللي هو اللي مؤسس البرنامج النووي الباكستاني هو أب البرنامج النووي الباكستاني عبد القادر خان اللي معناها كانت عنده علاقات قوية مع السعودية وزارها برشا مرات وقتها كما هو اللي بدأ بداية البرنامج النووي في ليبيا زاد مع العقيد القذافي ما ننساوش معناها وزياراته البرنامج النووي الليبي في بداياته استقبله القذافي أكثر من مرة عبد القادر خان معناها أب البرنامج النووي الباكستاني. إذن فبالتالي صارت الآن السعودية خلينا نقوله باكستان ستعول اقتصاديا على السعودية والسعودية ستحول عسكريا وأمنيا على باكستان. هذا تطور كبير وكبير جدا يجعل ربما من هذا خلينا نقول اتفاق الدفاع المشترك يا مريم أن نشبه بالاتفاق اللي صار بين روسيا وكوريا الشمالية. الاتفاق اللي صار بين كوريا الشمالية ها باش نذكره أنا طلعت على بنود الاتفاق ما نشوفش نحكي كلام معناها تاع عموميات الاتفاق الباكستاني عفوا الباكستاني السعودي يشبه الاتفاق
الروسي الكوري
الشمالي اللي جمع خاصة خلال زيارة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية مطلع هذا العام واللي فيه عفوا في الصيف الماضي مش هذا الصيف صيف 2024 واللي فيه أساسا ثلاثة نقاط مهمة. النقطة الأولى هي معناها التعاون العسكري والأمني. النقطة الثانية هي كذلك أن نعرف جيدا أن روسيا تتعهد بكوريا الشمالية عندها الأسلحة النووية ولذلك هي تهابها الولايات المتحدة الأمريكية هي السلاح النووي قوة ردعية مش قوة معناها نتاع هجوم لكن ما تمتلكش الأقمار الصناعية لرصد الأعداء هنا باش تعول على روسيا. روسيا طبعا لها تاريخ باع وذراع في هذا وكذلك أن أي بلد يتعرض لأي اعتداء سيكون هناك دفاع مشترك. هذاك علاش احنا شفنا قوات من كوريا الشمالية تشارك مع القوات الروسية في خاصة منطقة كورسك في أوكرانيا وشكرهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أولى مخرجات هذه الاتفاقية هي مشاركة جيش كوريا الشمالية مع الجيش الروسي. نفس الشيء الآن هذه الاتفاقية بين باكستان والمملكة العربية السعودية ستجعل أي اعتداء على المملكة العربية السعودية سيتدخل الجيش الباكستاني مباشرة للدفاع عن المملكة العربية السعودية. أي تهديد نووي باكستان ستستخدم مصدر نووي ضد أي قوة معادية تستهدف المملكة العربية السعودية. وفي الآن نفسه كذلك على المستوى الاقتصادي تتعهد لأن نعرف باكستان دولة تمر بصعوبات اقتصادية كبيرة
تتعهد السعودية
باستثمارات ضخمة في باكستان هنا وكذلك بتطوير البرامج العسكرية والعلمية والنووية.
هذا مهم برشا وهذا دليل آخر على التغيرات اللي قاعد يشهد فيها العالم والتحالفات الجديدة وأنه الانطلاقة كانت ربما من غزة ولكن الرقعة
تمتد
هي بدأت ولكن توا بتحالفات واضحة باتفاقيات بتصورات واضحة معناتها
صحيح والله شوف هو مريم الآن يعيش العالم مخاض كبير وولادة جديدة بدايات الولادة. أنا علاش حتى تو رغم الناس تتشائم شوية لكن بالوضع الموجود حاليا الكيان الصهيوني اللي هو يعتبر القاعدة الأمريكية المتقدمة هناك نعرف جيدا شوف حتى ما حصل ليلة أمس يعني أمريكا تستخدم حق الفيتو ضد وقف الحرب في غزة معناها استثناء في العالم معناها ترامب هو الذي يرعى الإرهاب الدولي الآن ويرعى الإرهاب الإسرائيلي في ضد الشعب الفلسطيني. هنا شنو نشوفه احنا شنو العالم الآن صحيح بالاتفاقية اللي ذكرناها منذ قليل وبما رأيناه منذ فترة في بكين بكل الاستعراض العسكري بما شفناه أيضا من القمة بين روسيا والصين وكوريا الشمالية بكذلك الهند التي عادت إلى الحضن الآسيوي نفس الشيء. إذن العالم القديم مريم العالم القديم انتهى. المنظومة القديمة الحرب العالمية الثانية اللي وفات 45 انتهت. المنظومة هذيك الدولية هي اللي أنجت إسرائيل المنظومة القديمة أنتجت إسرائيل. المنظومة الجديدة العالم المنظومة الجديدة لم تولد بعد بدأت في مخاض تعرف المخاض والولادة دي ما فيها دماء وحروب وإلى غير ذلك هذا نشوفه فيه الآن. إذن فبالتالي الولادة العام الجديد وفي الأثناء كما يقول جرامشي ماذا يحصل تكثر اكثر الوحوش الضاريه.
بالضبط.
نحن نعيش الان في الوحوش الضاريه هاو كيما ترامب كيما نتنياهو، توحش معناها بلا حدود، كما ترى في توظيف الدواعش والارهاب وغيره وغيره. هؤلاء كلهم معناها خدم للماكينات معناها حرب طاحنه. تعرف العالم القديم باش يسلم للجديد مش سهل، لابد من حرب كبيرة.
والحرب الكبيره هذه اللي على عكس الحروب السابقه يتابع فيها المواطن في كل انحاء العالم في على الشاشات وبشبكه التواصل الاجتماعي، هذه الحاجه اللي ما كانتش موجوده. سنين انه اليوم الشعوب مثقفه والشعوب متعلمه وما عادش فما برشا أنظمة ملكية، ولو أنه حتى فما أنظمة ملكية في الغرب ولكن هي
دستورية ملكية دستورية.
دونك هذيك علاش يمكن الفرق كبير ما بين الحروب السابقة والحروب الحالية وصعود الشعوب اللي كانت مستعمرة. يعني كل هذا سيغير هذا الواقع اللي احنا نشوفه.
هو صحيح، لأن تو شوف المنظومة القديمة علاش قلنا انتهت، راه دائما العالم يتجدد وهذه قلت أكثر من كل 100 عام. هذا راه معناه تو احنا اللي نشوفه فيه الان، هذا صار في بدايه القرن العشرين، صار في بدايه القرن 19 تحولت هذه نفس الشيء. الان العصر الهيمنه الامبرياليه الامريكيه تعيش لحظاتها الاخيره، ولذلك هي الان تمارس اقصى انواع الارهاب. يعني نعيش الان مرحله التوحش الامبريالي اللي يسميه لينين، معناها في المقولات تاع لينين. إذن فبالتالي باعتبار أن الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية، إذن فبالتالي تحاول الآن، شوف أنت الآن لو تشوف مريم تصريحات سموتريتش
ما
هو مربوط ببعض الكل
ما الكل مع بعض تصريحات سموتريتش، نذكر اللي هو وزير المالية الإسرائيلي، ولكن أنا رجعت لجملة جرامشي اللي المعروفة أنت قلتها بالعربية واللي الناس تعرفها بالإنجليزية والفرنسية، لو فيو موند سومور لو نوفو تاردا أباريتر اي دون سو كلير أوبسكور سورجيست لي مونستر.
هذا الوحوش
ما بين لي مونستر هذوما هو هذا سموتريتش. ما ينجم يكون كان مونستر.
يعطيك الصحة. فوالا بالطبع.
فوالا اللي هو شبه فيه غزة بمشروع استثمار عقاري قابل يعني انه اليوم يولي مشروع، وفيه الولايات المتحدة يعني تصريحات
هو
وحشية للناس هذوما.
هو توش تصريحات بتاع سموتريتش هي طبعا مش غريبة، هو قالها في مؤتمر اقتصادي سموتريتش إجابة عن سؤال لهنا أنا سمعت وغير مش غريب. روح احنا ساعات نحاول أو يحاول بعض السياسيين العرب وكأنهم معناها يقول لك ليه هذيك أصوات متطرفة. لا مش أصوات متطرفة، هذيك المجتمع الإسرائيلي هو الآن مجتمع متطرف. أنت جاء هؤلاء أخي من جاوا هذك وجاءوا انتخابات جابتهم يعني بالك شيء عملوا انقلاب في إسرائيل هم. لا الأحزاب التحالف الحاكم في إسرائيل الآن اللي فيه 6 أحزاب من الأقصى اليمين الديني المتطرف يتبناوا مقولات توراتية. احنا تو ساعات نتهربوا ما نحبوش نحطوا مصطلحات دينية، لا هو يقول لك لا حرب دينية. انت لا والله الشرعية الدولية والقانون الدولي برا قانون دولي فماش قانون دولي مع هؤلاء الوحوش. ما فماش قانون. انت اكترات العالم الكل اهتز ضميره امام ما يحصل. شفت مواقف اسبانيا، شوف مواقف كل العالم مش اسبانيا فقط. دولة وحيدة ترفض منها قتل الاطفال تصورتي والنساء تو هذا اللي صاير الان جدعون اثنين راهو تهجير السكان الان نشوفه في عمليات تهجير معناها ممنهجه، قصف للمنازل، تدمير للاحياء السكنيه بروبوتات وبمفجرات تفجيرات راهو بمواد جديده في الحرب لم تستعمل في الحروب بتاع معناها اسلحه دمار شامل لنصف هذه المدن. بالتالي شنو الغايه؟ الغايه هي التهجير. لما سموتريتش يقول لك احنا الان راهي غزه هي مكان استثماري ونحن الان في مرحله الهدم وبعد باش نبنيه، معنى عبارة عندك بنية قديمة أنت باش تحطمها وتعاود تبنيها من جديد. هذا يلتقي مع مقالة ترامب
فرانش ريفيرا اللي قال باش نردوا من غزة كما
ريفيرا الشرق الأوسط
كما
لا صح هو جاي على الساحل إلى غير ذلك يشرح مشروع سكني.
وصل الامر بترامب انه يقول وانا متاكد انه الغزاويين مش يكونوا هما زيدا مسرورين بهذا المشروع.
قال هو سموتريتش قال حتى لو فما ناس تحب تشري غادي وتحب كذا وفما عروض وفما عندنا عروض برشا دول وللاسف حتى دول عربيه للاسف منخرطه في هذا المشروع. اذا فبالتالي لهنا هذا التوحش علاش هما يقول قايل هذي لما نجيو احنا شنو اللي يخلي الولايات المتحده؟ راهو لازمنا نفهموا الاسس الفكريه. خلينا من ترامب ينظر للعالم كرجل اعمال. هو بالنسبه لي غزه ما يمنش يعني ما يعرفش ياسر التاريخ وترامب ولا تاريخ الشعوب ولا المنطقه الى غير ذلك. هو يراها منطقه والله حلوه يشوفها في الخريطه تنجم تكون مشروع تجاري. لكن اليمين الديني الان الذي يحكم في اسرائيل وفي في الكونغرس الامريكي وفي الولايات المتحده الامريكيه، هؤلاء الانجيليين الصهيونيين الموجودين الان اللي عندهم مدرسه كامله في الولايات المتحده الامريكيه واللي وراهم مراكز ابحاث مش هكاك يخدموا، يتبنوا مقولات توراتيه. يتبنوا على هم احرار، يتبنوا كما يحبوا، يتبنوا مقولات توراتيه معناها تلموديه ان اسرائيل يجب ان تنتصر وان مملكه داود يجب ان تعود من جديد وان اسرائيل الكبرى يجب ان تكون موجوده. هذا يصرح به نتنياهو علنا. تو راك تشوف انت نتنياهو يا مريم وسط المجموعه اللي تحكم في اسرائيل، تو ترى هو راه ساعات تقول انت معتدل في وسط سموتريتش وبن غفير وغيره وغيره اللي هو من الليكود، معناها الليكود. كتشوف الست احزاب الموجوده غادي، اذا المجتمع وهذه قالوها اسرائيليين، راهو اسرائيليين قالوا هذا. انا هاو مؤخرا حتى مخرج اسرائيل تحدث قال لك راهو المجتمع الاسرائيلي مجتمع متطرف، ما له مشكله نتنياهو، لا المجتمع الكل متطرف.
بين قوسين وهذا المخرج الاسرائيلي اللي خلق معناتها
بوليميك كبيره،
بوليميك ولكن لو شوك وكانهم ما في بالهمش معناتها، ولكن اول مره
تجرأ هو
في وسيله اعلام فرنسيه عموميه وقال ما لم يقله احد
واحرج الجميع، حتى الصحافه الفرنسيه احرجها لان ما نجموش يقولوا الكلام هذاك الفرنسي.
شوف بولبيب انت كل مره تذكر بالمرجعيه الدينيه اللي هي واضحه وقالها اكثر من مره نتنياهو، والمرجعيه الدينيه في الكونغرس الامريكي ممكن نتحدث عن اون تيوكراسي ماسكي، يعني اليوم وكان نوع من التيوقراطيه اللي تلبس ماسك، يعني
ماسك مدني
مدني ولا هو بما انها المرجعيه هي دينيه.
لا مرجعيه دينيه هي حرب. شوف انا معناها توا أنا أعتبر نفسي قارئ جيد للتاريخ. شوف
المعركة الحالية شكرا لك، أنا هو زاد مرجع لي
شكرا لك. أنا شوف الحكاية دي معناها بالنسبة لي هذه الحرب، هو شوف ترامب شين مصطلح ترامب يعتبر نفسه رسول، هو قالها نفسه قال وكأنه أرسلني الله لتغيير العالم، قال نحب ننشر السلام، طبعا السلام على طريقته هو باش ينشره. احنا ما يعتبرناش بشر درجة أولى نستحق الحياة، هو الشعوب هو بالنسبة لي وهذه قالها حتى بوتين راهو قبل، معناها قال بوتين راهو الغرب هناك مليار ذهبي يحبوا يعيش في سلام والبقية كلها يندثروا. إذا فبالتالي ولولا قوة روسيا لا تم استباحتها روسيا منها، لكن هم يخشونها لأنها قوة كبيرة. إذا فبالتالي بالنسبة لي وهذاك علاش شفت السلوك الجيش الصهيوني، سلوك الجنود الصهاينة، تو يقول قايل علاش يتصرفوا بالهمجية هذه مع النساء والأطفال ويقتلوا ويحرقوا؟ لأن ثقافة الكيوبوتس الإسرائيلي، ثقافة المستوطنات، تعليم المستوطنات، شوفوا شنو يربي في صغارهم. ركت ارجعوا بلي يقراوا الناس اللي تحب تعرف علاش الجندي الاسرائيلي اللي صار بهذه الوحشية، ارجعوا اقراوا شنو هو التربيه اللي تلقاها الجندي وشنو التربيه اللي تلقاها الطفل الاسرائيلي. راهو يتلقى تربيه فيها قتل العرب، قتل الفلسطينيين، استباحه دمهم، انهم لا يستحقون الحياه، انهم ليسوا بشر. اذا هل منين يجيبوها هما؟ ما يقول لك هذه مقولات توراتية.
أيوة نذكروا بولبيبة أنه في الأيام الأولى بعد طوفان الأقصى بعد 7 أكتوبر سمعنا أصوات من إسرائيل اللي طلعت في وسائل الأعلام وتقول الأطفال الفلسطينيين والغزاويين لا يستحقون الحياة على أنهم لأنهم يتعلموا الإرهاب من بطن أمهاتهم لأنهم هم متعودين على هذا. فاحنا يعني نشوفه في طبعا اللي انت الانسان اللي تحب تقص عليه كل طريقة باش يتنفس ويعيش يعني، ويقول شفنا مثلا ناس اللي فقدوا عائلاتهم الكل والامل مازال موجود تشبثا بارضهم،
تشبث بالارض. هذاك علاش هي اسرائيل راهي يعرفوا في قرارات انفسهم اللي هم جسم غريب في المنطقة واللي مهم ما عندهمش المقبولية، ولكن هو اسرائيل راهي لا تعيش الا على حرب. إسرائيل ما تنجمش تعيش إلا بالحرب ولا تستمر إلا بالحرب. بالتالي لهنا اللي يوهم نفسه بالسلام راهو هذا الكلام فارغ. إسرائيل وهك علاش هي دائما تبدأ فمك مسألتك الهجرة وتنادي وأرض الأحلام والميعاد. لهنا علاش قلنا حرب دينية؟ هذه أنا نرجع الفكرة، راهي هذه حرب صليبية بذراع صهيوني. راهو الصهيونية هي أداة استعمارية، راهو هذه قالها حتى معناها مش حتى المسيري قالوا حتى علماء سوفييت. معناها راهو انت تصور انت بيجين من حين بيجين اللي هو عمل اتفاق السلام مع مصر ومع السادات وغيره، شنو قال في الخمسينيات
يعني؟ ياخذ نوبل للسلام
للاسف
للاسف مع كارتر و
بيجن هذايا اللي عمل مجزره معناها كفر قاسم اللي قتل فيها 250 معناها 250 فلسطيني مجزره. شنو يقول من الحين بيجن؟ قال نحن ما زلنا كيهود ننتظر موسوليني الاسرائيلي. معناها موسوليني هذه قالها عام 52. تصور انت معناها الوحشيه اللي عندهم راهي ما عندهاش حدود. اذا قلت علاش حرب صليبيه بذراع صهيونيه؟ علاش؟ شنو المسيحيه الصهيونيه في امريكا؟ كيفاش تفكر يا مريم؟ تعرف المسيحيه، المسيحيين كانوا من قبل معناها نعرفوهم احنا، فما الكاثوليك وفما الارثوذكس. اللي عندهم كانت مشكله مع اليهود البروتستانت، البروتستان بلا اللي جات خاصه مع مارتن لوثر، واللي هم يتبناوا المقولات بتاع مارتن لوثر. المسيحيين الصهيونيين في امريكا اللي مسيطر على الكونغرس، تعرفوا شنو الكتاب اللي يتبناوه؟ يتبناوا كتاب مارتن لوثر المسيح ولد يهوديا، معروف الكتاب هذا يحب يرجع له، المسيح ولد يهوديا. اذا فبالتالي يروا ان قيامه المسيح بالنسبه لهم مرتبطه بانتصار اسرائيل وبني اسرائيل وسحق الفلسطينيين هناك والعرب.
هذا هو
كيف يفكرون وهذا ما يفعلونه. لكن جيت تقول انت هل سينجحون في هذا المسار؟
فلا هذا اللي يعني انت قاعد تقول فيه، قاعد تفسر وكيف يفكر هؤلاء،
كيف يفكر طبيعي
وشنية مرجعيتهم ومن هم يعني الـ الشخصيات التاريخية اللي هما يجعلهم كما تو انت جبت على مارتن لوثر، جبت على شخصية موسوليني
بالنسبة
فما شخصية عرفتها الحرب العالمية الثانية اللي هي مع موسوليني، كي يقولوا موسوليني يقولوا هي واحد في إيطاليا والآخر في ألمانيا. وعليش أنا جبت هذا؟ لأنه رسائل إردوغان يعني شبه نتنياهو بهتلر الجديد، قال ما شخصيته تشبه ياسر لهتلر. وكذلك نحكي يعني في خطاب تدشين نفق القدس، رسائل من هنا وهناك بولبيب
لهنا. إذا معناها مش عارف الوقت يسمح ولا لا،
مازال عندنا خمسة دقائق.
خمس دقائق باهي، فكرة صغيرة في 30 ثانية. إذا فبالتالي لهنا حتى إسرائيل راهي صحيح تقول، لكن رغم ذلك لا أعتقد أن المشروع الصهيوني سينجح، لأن كما قلت المنظومة القديمة التي أنشأت إسرائيل الآن إلى زوال. بالتالي العالم القديم الآن الذي سيولد بالطبع بكل تأكيد لن يسمح بوجود هذا الكيان اللي يمثل معناها ذروة الرأسمالية الغربية الإمبريالية في المنطقة، لأن الموازين اختلت.
فقط مساج في 30 ثانية، هاني مش نزيد أنا زيدة 30 ثانية، وضمير العالم استفاق
بالضبط.
إذا هو يعني العالم كان ما عندوش حرية تعبير وحرية إيصال صوته في الحروب السابقة كما ذكرنا به، اليوم الضمير قاعد يتحرك العالم.
السردية بالضبط، يعطيك صح. السردية اللي بنات عليها إسرائيل سياستها طيلة 75 عام و 76، هذه قالوا إسرائيل حتى راؤول بن شاول معناها المؤرخ الإسرائيلي، عفوا الكاتب الإسرائيلي المعروف المحلل في أحد القنوات الإسرائيلية، قال السردية اللي بنينا عليها أسطورتنا اللي هي معناها تقريبا حول الترويج دعايات معينة عن إسرائيل، اكتشف العالم أنها مضللة وأن العالم استفاق على هذا. إذن فبالتالي إسرائيل الآن لم تعد كما كانت، وأعتقد رغم كل ما يحصل أن زوال هذا الكيان المصطنع هناك بات، لا أقول قريب ولكن بات حتميا، لأن العالم كما قلت يتجدد، وهم يعلمون جيدا أنهم يعيشون في بيئة لم يستطيعوا الاندماج فيها بسبب سياساتهم العدوانية. نرجع
معك إذن للتصريحات هذه ما بين زوز شخصيات مختلفة تماما، نتنياهو وإردوغان. نعرفوا العلاقات التركية الإسرائيلية، هم عندهم علاقات ما بينتهم، ولكن ما وراء هذه الرسائل ما بيناتهم؟
شوف لهنا توا الخطاب نتنياهو هو قالوا في تدشين نفق في القدس
بالضبط،
واللي قال فيه لوجدنا في اثار قبل 2700 عام اثار يهوديه تعود الى مملكه بني اسرائيل، واللي قال زاد فما اثار ربما اللي هي معناها وجدنا حتى حاجات معناها تعود للبعد فيما بعد، طبعا يتحدث هو في منذ تقريبا 6 أو 7 قرون عن وجود معناها آثار عثمانية، أن هناك علاقات يعني كانت علاقاتنا جيدة مع تركيا العثمانية والكمالية أساسا، هو بالطبيعة بعد مش العثمانية. شنو الرسالة؟ قال أن علاقته كانت هو بناء خطابه على لقائه مع مسعود يلماز اللي كان رئيس الوزراء التركي في 98 سنة 98. نعرفه لتركيا من تركيا استعترفت بإسرائيل، طبعا هي ثاني دولة تعترف بإسرائيل بعد الاتحاد السوفيتي، مع طبعا ومع الأتاتوركية طبعا كانت ما عندهاش مشكلة مع الدولة الكيان الصهيوني مثل شاه إيران. كانت تركيا تتصرف، علاش قلنا إسرائيل راي خسرت مواطئ قدم كبيرة؟ الشاه كانت حليف لإسرائيل، سقط هذا التحالف منذ انتصار الثورة الإيرانية سنة 79. نفس الشيء في تركيا مع مجيء أردوغان، بدأ هذا التحالف تقريبا اللي كان تحالف كبير وعسكري واقتصادي وتعاون إلى غير ذلك. بالطبع أردوغان ما خذش خطوات كبيرة لأن كان هناك تغلغل كبير معناها خاصة لأصحاب المصالح والنفوذ، مراكز النفوذ مع الكيان الإسرائيلي خاصة في مجال التجارة والفلاحة وغيره وغيره، لكن قطع العلاقات التجارية مؤخرا والاقتصادية ومنع أي تعاون إلى غير ذلك بين البلدين. وكان وعليش شنو السبب هذا؟ قلنا احنا السبب اللي هو الصراع مش صحيح حول غزة، خلينا نقوله تصريحات ككل التصريحات اللي كان خول فيها ككل العرب معناها، لكن حول سوريا هناك تضارب للمصالح. إسرائيل تريد من تركيا أن تعترف بنفوذها في سوريا، وتريد من العرب نفس الشيء أن يعترفوا لها بنفوذها في سوريا. شكون تولى الحكومات التي ترعى أحمد الشرع؟ ما يفهم تركيا، قطر، الإمارات والسعودية، هذوما الأربعة من هذه الدول التي ترعى النظام الحكم الجديد في سوريا. بالطبع لهنا هو يريد الإسرائيليون يريدون اعتراف عربي ويريدون كذلك اعتراف تركي. تركيا لا أعتقد أن العرب سيعترفون لها، مش ممكن منها، لأن إذا فرطوا في سوريا بالنفوذ الإسرائيلي في سوريا هناك بالطبع هذا مسألة وجودية مهما كانت علاقاتهم وتطبيعهم، ما نصورش منها. نفس الشيء كذلك تركيا مش ممكن تسمح، يعني ستتصدى لإسرائيل في سوريا. ليش؟ لأن تركيا راهي زادة تجرم تنتقد أردوغان في كل شيء، لكن أردوغان دائما يتحدث من منطلق تاريخي، نحن العثمانيون، العثمانيون اللي يقول حكمنا العالم لمدة 6 قرون. بالتالي من هي إسرائيل؟ هذه دولة مصطنعة جات توا، صنعها النظام العالمي الجديد من المنظومة القديمة بتاع الحرب العالمية الثانية. بالتالي مش ممكن يسمح للتمدد الإسرائيلي في سوريا. يرى إلا العلاقات بين الشام وتركيا أقوى بكثير في التاريخ وضاربة في التاريخ، إذن المواجهة ستكون هناك في سوريا. لذلك هو قالها نتنياهو لمسعود يلماز، قلت هذا هو أختم بذلك مريم، قال قلت ليلماز لماذا لا نتعاون فيما بيننا هنا حتى نستعيد هذه القطاع الأثرية؟ قال خلي مسعود يلماز الآن لا أستطيع، لأن هناك تمدد لنفوذ أردوغان اللي يشغل الآن بلدية اسطنبول، وقتها كان هو رئيس بلدية اسطنبول أردوغان سنة 98. قال أخشى من صعود هذا التيار اللي مثله أردوغان، التيار الإسلامي وقتها، فبالتالي أعتقد أن الظرف لا يسمح بذلك. إذن فبالتالي المواجهة الآن مفتوحة بين تركيا وإسرائيل على الأراضي السورية، ومش ممكن تركيا تسمح بالتمدد الإسرائيلي هناك، ستكون مواجهة بأوجه مختلفة بطبيعة.
شكرا لك أبو البيبة على كل ما قدمت على هذه القراءة وكل ما تفضلت به. احنا موعدنا الجمعة الجاية إن شاء الله معك كما قلنا الجمعة. توت سويت سهيلة سمعي في نشرة كاملة للأخبار في لمنسك.